هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأردن والرفض الشعبي للتطبيع، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى، بعد فقرتنا مع الأسرى سنتوقف ونستمع إلى تقرير في إطار الحديث واستضافة الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. كما وبعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف ننتقل بحضراتكم إلى فقرتنا من نداء القدس. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأكارم أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير محمد العارض ما يزال يعاني من ظروف احتجاز قاسية داخل زنازين سجن عسقلان، إضافة إلى معاناته من إهمال وتجاهل متعمد لظروفه الصحية الصعبة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن العارض أبلغ محاميه أن الاحتلال يحتجزه داخل زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وهو منعزل تماما عن العالم الخارجي. وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد التعامل مع الأسير العارض بشكل انتقامي عنصري، فهي لا تتوقف عن القيام بعمليات تفتيش قمعية لزنزانته سواء من قبل وحدات القمع الخاصة أو شرطة السجن. ولفتت الهيئة إلى أنه طرأ مؤخرا تراجع على الوضع الصحي للأسير محمد العارض، وبدأ يشتكي من آلام حادة في ظهره، وقد تم تحويله إلى عيادة السجن، واكتفى الطبيب بإعطائه حبوبا مسكنة للألم، لكن الحالة الأسير تفاقمت وتم إعادته للعيادة مرة أخرى. يذكر أن الأسير العارض وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه في زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع في 6 أيلول سبتمبر الماضي، لكن أعيد اعتقالهم بعدها من قبل جيش الاحتلال على فترات مختلفة. في السياق أفادت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أن إدارة سجن ريمونيم رفضت تقديم العلاج للأسير المعزول يعقوب قادر أحد أسرى نفق الحرية الذين أعيد اعتقالهم. وأفاد الأسير قادر في رسالة له من داخل سجنه أنه يعاني من آلام وأوجاع في يده اليمنى وكتفه وقدمه اليسرى جراء اعتداء قوات النحشون عليه بالضرب، وذلك على أثر الحديث الذي أدلى به للإعلام في 28 نوفمبر خلال جلسات محاكمته في محكمة الناصرة الاحتلالية، موضحا أن إدارة سجن ريمونيم ترفض علاجه بأي شكل من الأشكال. مستمعينا الكرام، نتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال إلى 3 أسرى بعد انضمام الأسير نضال مازن بلوط إلى الأسيرين هشام أبو هواش ولؤي الأشقر. واعتقل بلوط في 29 أكتوبر من العام الجاري، حيث تم نقله فيما بعد إلى عسقلان ثم إلى تحقيق زنازين سجن عوفر، وقد وجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود أي دليل على ذلك، وخضع لتحقيق بشكل متواصل لمدة 20 ساعة يوميا في أول أسبوع اعتقال له، كما هدده المحققون بتحويله إلى الاعتقال الإداري. واحتجاجا على ذلك، شرع الأسير مازن بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أول يوم الاعتقال، حيث أنه مضرب عن الطعام منذ 28 يوما. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نستمع معا.
سي قدري، الآن هناك 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال، ماذا في مستجدات أوضاعهم الصحية؟
يعني هشام أبو هواش طبعا أكثر من 100 يوم إنه مضرب عن الطعام، وضعه سيء وبسوء أكثر وأكثر. أيضا لؤي الأشقر له 45 أو 46 يوم مضرب عن الطعام، شهر ونص، أوضاعهم سيئة، ونأمل أن يتم الاتفاق كما تم الاتفاق مع الأسرة سابقاً بعدم تجديد الحكم الإداري لهم مرة أخرى. إذا ما ضمنوا هذه المسألة أعتقد راح يفكوا إضرابهم. أما نضال بلوط، زاروا المحامين وهو ليس داخل السجون، هو في التحقيق حتى الآن، وأبلغوا أنه أضرب عن الطعام لأنهم اعتقلوا أكثر من مرة، بس حتى الآن لم توجه إلى تهمة لا إداري ولا غيرها، يعني متوقع أنه خلال الأسبوع القادم توجه إلى تهمة، والمحامين برجحوا أنه يكون يضعوا بالحبس الإداري.
سيد قدري، بعد انتصار الأسير مغداد القواصمي والأسير كيد الفسوس ورفاقهم في الإضراب ضد السجان، هل تعتبر أن ذلك شجع بقية الأسرى لخوض المعركة نفسها في سبيل نيل الحرية؟
لا، وهذه الأسرى اللي بده يضرب بيضرب عن الطعام، لكن هذه كانت إضرابات فردية وليست جماعية، فالفردي بيقتنع أي أسير بده يضرب بيضرب، لكن الإضرابات الجماعية هذه بيكون مخطط لها وبيكون معد لها سلفا، سواء كان داخل المعتقل أو خارج المعتقل، لكن هذه مش مقياس. خلينا أقول هذه إضرابات فردية، وسبق وأضرب كثير من الأسرى وحققوا مطالبهم وفقوا الإضراب، وقسم منهم يعني بعد ما فق الإضراب ردت الإدارة اعتقلته مرة أخرى، يعني فيش ضمانات لدى الكيان في هذا الموضوع.
سيادة اللواء قاضي أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
عند نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام مع الأسرة، نشكر الزملاء علياء صالح وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول لرئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين اللواء قدري أبو بكر.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك. أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك. ومهما سكت عليك بواب، انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأردن والرفض الشعبي للتطبيع محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يحمله إعلان النوايا بين الأردن وكيان الاحتلال؟ هل من دواعي لهذا الإعلان وما انعكاساته على مكانة عمان؟ وما الذي يعنيه الرفض الشعبي الأردني للإعلان بعد 27 عام على اتفاق ودادي أو اتفاق لوادي عربة؟ الأردن والرفض الشعبي للتطبيع محور حديثنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. شارك الآلاف من الأردنيين في مسيرة حاشدة يوم الجمعة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، رفضا لتوقيع اتفاقية بين الأردن وكيان الاحتلال. وندد المشاركون بتوجه الحكومة نحو إبرام هذا الاتفاق في خطوة اعتبروها عبثا بالدستور، مؤكدين أن اتفاق تبادل الماء بالكهرباء مع الكيان هو تطبيع مرفوض. وكان وزير المياه والري الأردني محمد النجار وقع في دبي في 22 من الجاري إعلان نوايا وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الهرارة يقضي بتوليد الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال، فيما يعمل الكيان على تحلية المياه لمصلحة الأردن على أن تبدأ دراسة جدول المشروع العام المقبل. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
سقطت الأردن في الخانة الثانية للدول العربية المطبعة مع الكيان عام 94 يوم وقعت اتفاقية وادي عربة، واتفقت على اقتسام مياهه الجوفية مع الاحتلال إلى جانب نهري الأردن واليرموك. فهل ارتوت عمان أو اكتفت بما يعكف البعض على تسميتها باتفاقية السلام؟ الحقيقة أن تحركا نحو اتفاق جديد لتبادل المياه بالطاقة بين الأردن والكيان فجر الشارع وسط عمان، وتظاهر المئات في مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة رفضا لمحطة جديدة على مسار التطبيع تحت عنوان الكهرباء مقابل الماء. خيارهم في العلاقات مع الاحتلال هو نبذ الحل السلمي، ولأن المياه التي سيبيعها الكيان لعمان مسلوبة ومسروقة من جملة حقوق يملكها الشعب الفلسطيني. صحيح أن المياه بشارة على الخير والرزق، إلا أن وادي عربة لم تحمل خيرا منذ 25 عاما. فمنذ أيام معدودة وقع وزير المياه والري محمد النجار اتفاقا يقضي بزيادة إمدادات المياه من الكيان للأردن بنحو 50 مليون متر مكعب سنويا، تقوم عمان بشرائها وذلك خارج إطار الاتفاقية. تبعها ما وصف بأنه إعلان نوايا ووضع على طاولة أبوظبي ليجمع كلا من عمان وتل أبيب برعاية ودور إماراتي استمدت الإمارات القوة للعبه من مكانتها في اتفاق التطبيع الثلاثي الذي وقع في الولايات المتحدة. الإعلان يقضي بأن تعمل الأردن على استخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال وتحلية الأخير المياه لمصلحتها. ومع حلول العام المقبل سيكون من المقرر أن تبدأ الأطراف ذات العلاقة بدراسة جدوى هذا المشروع. يسعى الكيان على قدم وساق بين الطاولات والاتفاقات والتفاهمات، فيدخل بصفقة القرن ويخرج باتفاق أبراهام، لكنه يدرك جيدا أن علاقاته العربية الدبلوماسية مرفوضة شعبيا ولا تتخطى رجال السياسة، إذ إن اختيار قطاع المياه للتأثير في الشعوب العربية وإرضائها لم يكن خيارا ذكيا، بدليل أن حالة الغليان الراهنة في شوارع عمان ليست الأولى. وقد تحدث محللون عن نوايا أمريكية إسرائيلية لجعل الأردن مسرحا لتثبيت أقدام الكيان في المنطقة، وكأنها تقود شرق أوسط جديد برفقة الإمارات التي باتت توصف بأنها امتلكت مفتاح الباب الأمريكي في أعقاب السعودية.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي يحمله إعلان النوايا بين الأردن وكيان الاحتلال؟ هل من دواعي لهذا الإعلان وما انعكاساته على مكانة عمان؟ وما الذي يعنيه الرفض الشعبي الأردني للإعلان بعد 27 عام على اتفاق وادي عربة؟ إذن الأردن والرفض الشعبي للتطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج. أدعوكم مستمعينا الكرام للتواصل معنا في برنامج فلسطين اليوم وأرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net، حيث بإمكانكم وأن تجدوا المزيد من الملفات في الشأن الفلسطيني، وكذلك الاستماع المباشر لإذاعتنا وقراءة المقالات المختلفة arabicradio.net عنوان الموقع. إذن سنتوقف معكم مستمعينا مستمعاتنا حول بعض التحليلات بشأن إعلان النوايا ما بين الأردن وكيان الاحتلال، التي اتجهت إلى اعتبار الإعلان بمثابة حصانة لمكانة الأردن على صعيد الديمغرافيا، وكيف يمكن تناول هذا الطرح وهذا التحليل بالذات، وأيضا من يبحث عن دور الإماراتي على صعيد إعلان النوايا ما بين الأردن وكيان الاحتلال، وإزاء ذلك الرفض الشعبي الذي يأتي الشعب الأردني المدوي للتطبيع ولخطوة تبادل الكهرباء بالماء مع الكيان، وإلى ماذا يؤشر هذا الرفض، وما الذي يعنيه حراك الشارع الأردني اليوم بعد 27 عام على اتفاقية وادي عربة. إلى جانبها أيضا، هل من انعكاسات للحراك الأردني الرافض للتطبيع على منظومة الرسميات المطبعة؟ هو من ضمن المحاور التي وضعناها على قائمة الحديث في لقائنا لهذا اليوم، سنتوقف إن شاء الله عندها مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. الأردن والرفض الشعبي للتطبيع محور حديثنا.
تجمعي للبقاء يا البقاء وبعمق ووعيد عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالزمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا ساد الأمم عزنا الأشم
جديد مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واسمحوا لي ما أن ينضم إلينا ضيفنا عبر الهاتف في لقائنا لهذا اليوم انتقل بحضراتكم إلى فقرة من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج ننتقل إليها أحبتي الأكارم في برنامجنا هذا 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر تحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء إلى فقرتنا التالية
فلسطين الأرض والذاكرة أم الفرج أيها الأحبة أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة وفي عام 1945 800 نسمة قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948 وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عمي عام 1953 بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة
نعم مستمعينا الكرام ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء إذن مستمعينا مستمعاتنا أنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم وعن الحراك الشعبي الرافض للتطبيع في الأردن نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إحسان سالم أرحب بك أستاذ إحسان في لقائنا لهذا اليوم حياكم الله
أهلا وسهلا
شكرا لكم سيدي الكريم إعلان نوايا ما بين الأردن وكيان الاحتلال توج باتفاق تبادل الكهرباء بالماء ما دواعي هذا التعاون بين الأردن وكيان الاحتلال أستاذ أبو عرب
أولا الحكام الخونة العرب المطبعين صهاينة النفط لم يتركوا لنا شيئا هم لم يكتفوا في التحالف مع الكيان الصهيوني ضد كل حركات المقاومة في الوطن العربي بل تمادوا أكثر من ذلك وهذا جاءت الإمارات التي لا تساوي كلمة الظفر بالنهاية جاءت إلى الأردن استغلت حاجته لنهاية الجروب وأقنعته بالتهديد والترغيب أنها ستبني له محطة تحلية على في خليج العقبة مقابل أن تأخذ الصحراء الأردنية لتقيم بها شركة مرصد الإماراتية حقل شمسي يزود الكيان الصهيوني في 10% ميجا الحجيجة، أي كل المستوطنات المقامة في الأغوار حتى بكاملها، حتى القدس ستتزود بكهرباء من التأتي من الأردن. وطبعا الكيان الصهيوني بحاجة ماسة، لا يستطيع، ليس له أرض، بحاجة ماسة وليس عنده صحاري ضخمة كما هو بالأردن لكي يقيم الطاقة الشمسية الحقول الشمسية، وهي كلفة عالية جدا، ستقوم ببنائها شركة إماراتية. وقد أبرم هذا الاتفاق. الأردن كما نعلم جميعا وقع اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني بعد أن وقع بعض الفلسطينيين اتفاق أوسلو، وبعد أن وقع مصر اتفاق كامب ديفيد، والآن نرى التطبيع يتمدد بالشرق والغرب والشمال والجنوب، ووصل بالأمس إلى المغرب حيث حط وزير دفاع الكيان الصهيوني ولتزويد المغرب بالسلاح وإقامة تحالف استراتيجي بينهم لضرب البوليساريو وضرب الجزائر للتآمر على الجزائر. هم يريدون، الكيان الصهيوني يريد من الإمارات وكل الحكام المتعاونين والمتآمرين معه محاصرة الثورة الإيرانية. الآن سوف يقوموا قواعد الكيان الصهيوني في الإمارات، وكما نعلم جميعا هي تحاول أن تبدو وكأنها ترسل الإمارات وفود إلى طهران وبنفس الوقت تتآمر على طهران، وهم لكن طبعا لا يستطيعون مطلقا أن ينفردوا بأي قرار، لأن المشيئة والقرار موجود الآن في تل أبيب وفي واشنطن. ونحن نعرف أن هذه الأنظمة خلقها وأحضرها الاستعمار البريطاني منذ بداية القرن المنصرم لكي يكونوا حراسا على النفط ولا يأتمروا إلى بأمر واشنطن بعد أن خرجت بريطانيا من الحلبة الدولية وأصبحت تابعة وعميلة لأمريكا. إذن نحن أمام تآمر كبير جدا يقوم به صيانة النفط، وأمريكا بعد أن يعني استحضرت الصين وصارت في مرتبة وقادرة على الندل على أمريكا اقتصاديا وعسكريا، تريد أن تخلي المنطقة وتتركها لعملائها في المنطقة، وعملاء الكثر هم قصد والإمارات وقطر والبحرين والسعودية طبعا، وكل هذه الأنظمة التي وقعت اتفاقات مع الكيان الصهيوني.
طيب هل
والآن تمدد كما ترى إلى السودان وإلى يريدون محاصرة كل المنطقة العربية من كل الجهات الأربع لكي يتسيد الكيان الصهيوني على هذه المنطقة ويكون قرارها بيده هو وحده.
نعم.
هذه هي نتيجة التحالفات.
طيب.
التي نشاهدها نسمع بها.
بعض التحليلات أستاذ حسان تشير بشأن إعلان النوايا ما بين الأردن وكيان الاحتلال، اتجهت إلى اعتبار الإعلان بمثابة حصانة لمكانة الأردن على صعيد الديمغرافيا. كيف يمكن تناول هذا الطرح أيضا أو هذا التحليل بالذات؟
أولا هم قالوا ذلك، سمعنا ذلك وقرأناه صحيح، لكن أعطيني بلد تحالفت معها الكيان الصهيوني ولم تتآمر عليها. لا يمكن. الكيان الصهيوني محكوم بسفك الدماء والتآمر على كل الشعوب، وهو على النقيض من الشعوب الإنسانية. فمهما تحالف النهائي مصالحه التي تسود ومصالحه تتناقض مع مصلحة شعوب هذه المنطقة بشكل كلي وأكيد. لذلك يعني بالنهاية سوف يكتشف ماذا سوف تستفيد الإمارات الدولة النفطية الغنية المشيخة الغنية بكل ما ولا ليست بحاجة، إذن هي قضية عمالة وانبطاح وانهيار خلقي الكامل وتنصل من العروبة والإسلام بكل ما تعني الكلمة. يعني القضية ليست حاجات، والأردن هناك كل الشعب الأردني بالأمس شاهدنا بعشرات الألوف يتظاهر ضد هذه الاتفاقية.
نعم.
الأردن تستطيع تحرير المياه إذا كانت هناك إرادة حقيقية، تستطيع بدون أن تعطي الكيان الصهيوني مقابل لذلك
صح
كهرباء
صح،
والأردن بحاجة لكهرباء وبحاجة لماء وبحاجة وأي قطر يستطيع بإرادته وبشعبه أن يقيم هذه المنشآت. لو اتجهوا يعني يستطيعوا إذا اتجهوا نحو الشرق، بالأمس حصل في لبنان ما حصل بالنسبة للنفط، وشاهدنا كيف أن إيران أرسلت السفن بالمجان إلى بانياس وذهبت الناقلات إلى لبنان وأنقذت الشعب اللبناني، وتدخلت أمريكا وحاولت المستحيل بالتهديد والترغيب للسفاره الامريكيه بيروت لمنع الخونه الحكام بلبنان من التزود في هذا النفط، ولكنها لم تستطع.
نعم. طيب أشرت أستاذ حسان إلى الرفض الشعبي الأردني المدوي طبعا للتطبيع ولخطوة تبادل الكهرباء بالماء مع الكيان، إلى ماذا يؤشر هذا الرفض أستاذ حسان؟
سيدي، مصر وقعت اتفاقية كامب ديفيد وهو البند الثاني في الاتفاقية والتطبيع، ولكن رغم ذلك منذ الثمانينات حتى الآن ليس هناك تطبيع شعبي. الشعوبية التي تقرر ويمكن أن ترغمها الحكومات والأنظمة على ما لا تريد. الشعب المصري رفض التطبيع وحتى الآن لم يطبع رغم الاتفاقات العسكرية بين الدول. وفي نفس الوقت بالأردن، الشعب الأردني هو شعب أصيل ولا يمكن أن يقبل التطبيع. كل شعوب المنطقة ترفض التطبيع، حتى بالمغرب ترفضون الشعب المغربي التطبيع، لكن هناك هو كبير ما بين الحكام
وبين الشعوب،
الخونة والعملاء وبين شعوبهم. هم يريدون من إسرائيل أن تقوم بترويض شعوبهم واستعمال التكنولوجيا الحديثة لسحق هذه الثورات التي ممكن أن تنشأ نتيجة هذه العلاقات المشبوهة ما بين منظمتهم وبين الكيان الصهيوني. وكما قلت لك، أمريكا تريد، لا تستطيع، تريد أن تتفرغ لمعركتها الفاصلة مع الصين وروسيا ومنطقة المحيط الهادي، لكي ولذلك تترك المنطقة لعملائها في يصلون الجنون بشرط أن يتسيد الكيان الصهيوني على الجميع. هذه الخطة الواضحة تماما يعني.
أحسنتم وشكرا جزيلا لحضوركم معنا الأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، ألف تحية لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق دبرنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن ننتقل بحضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. ماذا عن مستجدات الأوضاع حيال القدس والمقدسات؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء القدس.
مع الأسرى.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تصر ما تسمى جماعات الهيكل على تنفيذ مخططاتها ضد المسجد الأقصى المبارك بدعم من سلطات الاحتلال التي تسعى لتهويد القدس المحتلة ضمن خطوات متسارعة. وفي هذا السياق طالبت تلك الجماعات بفتح المسجد الأقصى للمستوطنين خلال شهر رمضان، فضلا عن زيادة الأبواب المخصصة للاقتحامات ومدتها الزمنية إلى جانب إجراءات أخرى، وصولا إلى تقسيم الحرم القدسي زمانيا ومكانيا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
يكاد لا يختلف اثنان على أن عملية المقدسي فادي أبو شخيدم عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى كانت بمثابة رد عملي على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في القدس المحتلة، انتهاكات لا شك أن سلطات الاحتلال مهتمة بمواصلة تغذيتها بهدف تهويد المدينة المقدسة فضلا عن السيطرة على المسجد الأقصى عبر دعم جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ أجندتها. من هذا الجانب جاءت مطالبة تلك الجماعات خلال لقاء مع ما يسمى وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي ماتان كهانا بفتح المسجد الأقصى للمستوطنين خلال شهر رمضان المقبل وزيادة الأبواب المخصصة للاقتحامات ومدتها الزمنية فضلا عن تعديل ما يعرف بقانون الأماكن المقدسة ليشمل اعتبار الأقصى معلما دينيا يهوديا. خطوات المستوطنين المتسارعة لمحاصرة الحرم القدسي تأتي ترجمة لتوصيات مؤتمر جماعات الهيكل الذي عقد في القدس أوائل الشهر الجاري تحت عنوان مضاعفة أعداد اليهود في الأقصى، مؤتمر كانت باكورة نتائجه استصدار قرار في الكنيست يلزم المدارس العبرية بإدراج الأقصى ضمن الجولات التعليمية للتلاميذ. التحولات المنظمة تلك تنذر بأيام ساخنة في المشهد المقدسي ربما على غرار هبات السكاكين وسواها، ومن غير المستبعد أن تتسع الاحتجاجات جغرافيا في فلسطين وخارجها في حال اقترب الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى إلى مرحلة اللاعودة، بمعنى قوننة التقسيم الزمني والمكاني للمسجد وصولا إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس حيث يسعى وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال يعاز ليندل إلى الترويج لإعادة البوابات الإلكترونية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك. وبحسب قناة ريشت كان العبرية فإن ليندل تحدث مع مسؤولين أمنيين لإعادة نشر تلك البوابات التي تسببت عام 2017 بهبة شعبية مقدسية أجبرت الاحتلال على إزالتها. للمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نستمع معنا.
سيد جمال، ما الذي دفع بوزير الاتصالات الصهيوني يعاز ليندل إلى الترويج لإعادة فرض البوابات الإلكترونية التي أزيلت بهمة المقدسيين في 2017؟
عدة عوامل تدفع هذا اليعاز أن يعز له عقله بمثل هذه الحماقات. فهو أولا يريد طمأنة قطعان وسوائب المستوطنين ويقول لهم يعني نحن قطعنا مشوار في تهويد المدينة، نحن ذهبنا بعيدا في الحفريات، ذهبنا بعيدا في إبعاد حراس الأقصى وإبعاد حتى المرابطين في الأقصى والمرابطات، نحن ننكل بالشعب الفلسطيني، نحن نريد حمايتكم ونريد تفويج المزيد من التلاميذ الآن، يعني ليس فقط قطعان وسواب المستوطنين بل تلاميذة المدارس لما يسمونه بين قوسين جبل الهيكل ليعلموهم تراث الشعب ما يسمى الشعب الصهيوني. إذن هو يريد أن يكرر ذات الخطيئة التي وقع فيها سلفه نتنياهو، وهذه التي أرسلت نتنياهو أين مذاب للتاريخ، فهو هزم أمام الشعب الفلسطيني وأمام إصراره. الآن يريد أن يعجل دون أن يعلم بحكومة بنت الساقطة أصلا. عندما يلجأ إلى مثل هذا الإجراء هو يعرف الجواب، يعرف تماما الجواب، وهو يدرك تماما أن الشعب الفلسطيني له بالمرصاد، وأنه لا يمكن ويستحيل بعدما كان الناس ولا زالوا يمرون أمام غابة من البنادق أن يقبلوا فوق ذلك أن يمروا من بوابات العار الصهيوني. هذا أمر مستحيل ومستحيل بكل المقاييس. هذه مدينة فلسطينية، هذه مدينة عربية، هذه مدينة إسلامية، هذه مدينة مسيحية فلسطينية، لا يمكن قطعيا بتاتا القبول ولو ببوابة واحدة. إذا جرب وهو ربما أن يقول له عقله أن يجرب فسيهزم وسيلحق بنتنياهو بالتأكيد.
طيب سيد جمال، هذه البوابات التي صدئت ولم تصدأ عزيمة المقدسي في القدس المحتلة، هل تعتقد بأنها ستوفر له الأمن والأمان والاستقرار لدرجة أنه يروج لها مرة أخرى، مع العلم أنها في 2017 خلقت له حالة من الرعب والخوف بهمة المقدسيين الذين أزالوها في ذلك الوقت.
يعني إذا بالقياس أخذنا أن المأفون شارون سيء الذكر يعني وضع أسوأ أنواع البوابات على أسوأ أنواع الجدر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدر، بنى هذا الجدار الفاصل النازي العنصري الإجرامي، وبالتالي أحاط بكل أراضي فلسطين بجدار فصل وعليه بوابات، هل نفعه ذلك؟ ثم جاء نتنياهو وجرب في حلقة أضيق ونصب بواباته وجلس ينتظر. والله يعني حتى أكون صادقا أن بعض الناس المغفلين ظنوا أنها مسألة يعني مؤقتة وأنه خلينا ندخل من البوابات وقالوها، وهم معروفون على الاتحاد الشعب الفلسطيني حساس وذكي جدا ويعرف من الذي تواطأ ومن الذي كاد أن يوافق، لكن في نهاية المطاف يعني الشعب الحر الأبي لم يقبل واقتلعها ولم توفر للصهاينة أي معنى من معاني الطمأنينة، لم يناموا ليلة واحدة ونصبوا كل أنواع الكاميرات بتواطؤ أيضا ولكنها لم تنفعهم أيضا، هذه الكاميرات موجودة وهذا كل شيء موجود، والدولة الأكثر تجسسا سواء بالأجهزة بالإلكترونيات بالكاميرات حتى بالبرمجيات هي الكيان الصهيوني، ومع ذلك هو لا يعرف طعم النوم ولا يستريح، وعلى مدار الساعة مناورات وجري وركض هنا وهناك ويعيش في حالة من الذعر على مدار الساعة.
طيب سيد جمال، كيف تبدو المدينة المقدسة على وقع عزاء العملية التي قام بها فادي أبو شغيدم أحد رواد المسجد الأقصى وأحد المدرسين وأحد الدعاة وأحد الذين كتبوا بدمهم للتاريخ ماذا يعني النضال ومكافحة هذا المحتل إلى أن يندحر عن هذه الأرض المقدسة؟
بالتأكيد يود أمثال وزيرة الداخلية البريطانية وأيضا يعني كل من يدعم الكيان الصهيوني في كل أرجاء الكون، حتى هؤلاء الذين جاءوا بديانة إبراهيمية أو بوذية أو سميها ما شئت، كانوا يودون لو أن في هذه الحكومة الصهيونية رجل رشيد واحد، وعندما يقرعون الأبواب يسمعون الجواب، قرعوا الأبواب وسمعوا، قرعوا أبواب بيت الشهيد فسمعوا الجواب من 90,000 مقدسي، يعني هل بعد ذلك من جواب؟ هل يريدون ما هو أوضح من ذلك؟ يعني كنا ننظر يعني بتعجب هائل جدا من أن الصهاينة يقرعون الباب ثم يغادرون، ثم يستلم الأحرار الأخيار يستلمون الميدان، الميدان في يد وقبضة الأحرار، وبالتالي الصهاينة عليهم أن يفهموا جيدا أنهم يشعلون وأنهم يضغطون وأنهم يذهبون بعيدا جدا في المساس بكرامة المقدسات والأحياء والأموات والقبور والشهداء، وبالتالي فإن الجواب يأتيهم عاجلا وليس آجلا، لكنهم لا يفهمون، فماذا ذنبنا إذا حاولنا أن نفهمهم وهم لا يفهمون؟
الخبير في شؤون القدس جمال عامر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء شيماء الغراوي وجمال محسن وحسن نمر، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.